من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 52 عند قول المصنف حفظه الله: ومن هذا كله يتضح أن المناسبة بمقتضى الصناعة الحكم بالطهارة للجمع العرفي المتقدم ما بين الأدلة، إلا أن التحفظ من مخالفة المشهور لا ينبغي الغفلة عنه. بعد أن بينا أنه توجد لدينا طائفتان من الروايات، طائفة تقول بطهارة الخمر وطائفة تقول بنجاسة الخمر، مقتضى الصناعة على ما تقدم من المصنف أنه أدلة النجاسة لم تصمد أمام النقاش والإشكال الذي ورد عليها. فإذا بمقتضى الصناعة لا بد أن ننتهي إلى من أخوان؟ لا بد أن ننتهي إلى طهارة الخمر. أما بالنسبة إلى المصنف يقول إذا بقينا نحن ومقتضى الصناعة لابد أن نقول بطهارة الخمر، ولكن المشهور ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى النجاسة. فهنا المصنف عندما يقوم في مرحلة الإفتاء ماذا يقول؟ نجاسة الخمر على الأحوض. إذن احتياط ماذا؟ احتياط وجوبي. هنا يبدأ كلامنا وهو أنه الاحتياط الوجوبي الذي هو ثابت في أذهاننا أنه توجد طائفتان من الأدلة، ولكن الفقيه لم يستطع أن يرجح أحد الدليلين على الدليل الآخر، فينتهي إلى ماذا؟ فينتهي إلى الاحتياط الوجوبي. سؤال والجواب عليه، المصنف هنا رجح إحدى الطائفتين لو ما رجح؟
رجح.
إذن لماذا ذهب إلى الاحتياط الوجوبي؟ لماذا ذهب إلى الاحتياط الوجوبي؟ زين أنت بعلم الأصول شو تقول؟ المشهور يعني الشهرة الفتوائية حجة لو مو حجة؟ الشهرة الفتوائية ليست بحجة. فإذا ماكو مانع يمنعك أن تفتي ماذا؟ تفتي لا بالطهارة، ماكو مخالف إلا المشهور إلا الشهرة الفتوائية. والشهرة الفتوائية أنت تقول في علم الأصول خلاصتها نحتاج إلى بحث دقيق وهو مناشئ الاحتياط الوجوبي. فنبدأ على بركة الله ببيان مناشئ الاحتياط الوجوبي. الاحتياط لغة هو الأخذ بأوثق الوجوه وأحمزها، كما عن المصباح المنير. وإصطلاحا العمل بما يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن من العقاب أو من حصول ما ينافي الشكر وتفرغ معه ذمة المكلف. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية الاصطلاح، أننا نأتي بجميع ماذا؟ بجميع الوجوه المحتملة. ينقسم الاحتياط إلى احتياط عقلي وإلى احتياط شرعي. الاحتياط العقلي هو ما يكون داخلا في مباحث العلم الإجمالي، يعني أصالة الاشتغال. وأما بالنسبة إلى الاحتياط الشرعي وهو محل كلامنا، أن يحكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف أو اجتنابها مع الإمكان عند الشرع. هذا هو المراد الاحتياط. ماذا؟ الاحتياط الشرعي، ما تحتمله تأتي به، ما تشك في مراده تجتنب عنه. يقول الاحتياط يكون تارة ف في الأمور المهمة كالدماء والأموال والأعراض، وهذا الاحتياط بلا ريب يكون ماذا؟ يكون حجة. وأخرى يكون الاحتياط في الشبهات التحريمية، الاحتياط في الشبهات ماذا؟ التحريمية. وهذا يختلف عن الاحتياط في الأمور المهمة الثلاثة المتقدمة. الاحتياط في الأمور الثلاثة المتقدمة بلا ريب حجة شرعا، أما الاحتياط في الشبهات التحريمية حجة لو مو حجة. عليكم السلام. الاحتياط في الشبهات التحريمية حجة لو مو حجة. حصل اختلاف عند الإمامية بين الأصوليين وبين ماذا؟ وبين الأخباريين. فذهب الأصوليون أنه بالنسبة إلى الاحتياط في الشبهات التحريمية ليس حجة، لكنه عند الأخباريين فهو يكون حجة بعد الفحص لا قبل ماذا؟ لا قبل الفحص. بالنتيجة الأصوليون يذهبون إلى البراءة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشبهات التحريمية. وأما الأخباريون فذهبوا إلى الاحتياط، ولكن هذا الاحتياط يكون ماذا؟ يكون بعد الفحص. إذن نلاحظ أن تقسيمات ماذا؟ إذن تقسيمات الاحتياط يتبين أنه ماذا؟ بعضها يكون الاحتياط فيها واجب وحجة، وبعضها لا يكون لا واجبا ولا حجة. الآن بالنسبة إلى الاحتياط عادة يكون مقرونا في مقامنا مع وجود علم لو يكون في الشبهات البدوية الاحتياط واضح في الشبهات البدوية، أما إذا كان الاحتياط مسبوقا بالعلم فهذا يدخلنا في بحث الاستصحاب مثلا. فإذا بناء على هذا الكلام نحن نؤمن بأنه بالنسبة إلى العقل يحكم بحسن الاحتياط، ولكن ليس المدار في مثل هذه الموارد على ماذا؟ على حكم العقل، وإنما كذلك نعود إلى ماذا؟ نعود إلى الشارع. فالشارع إذا هو أذن لنا، هو أذن لنا أن هذا المورد لا أريده، فهل نتمسك به أو نتركه؟ واضح نتركه، لأن الشارع ماذا؟ لأن الشارع لا يريده. إذن الاحتياط بصورة إجمالية من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية هذا هو المراد منه. محل كلامنا ما هي مناشئ الاحتياط الوجوبي؟ هسه كلمة وجوبي خلوها على جهة، نفس الاحتياط صار واضح لغة أنه بالنسبة أننا نأخذ بأوثق الوجوه وأحمزها. زين، بالنسبة إلى الاصطلاح أنه نأتي بجميع الوجوه المحتملة التي يريدها الشارع، ونبتعد عن جميع الوجوه المحتملة التي لا يريدها الشارع عند الشك. إذن نأتي بجميع الوجوه ونترك جميع الوجوه، هذا هو المعنى اللغوي وهذا هو المعنى الاصطلاحي. الآن نأتي أضيف كلمة وجوب، الاحتياط الوجوبي، الاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي إخوان منشأ له، تارة نتكلم بصورة عامة وأخرى نتكلم عنه بصورة خاصة، ولكن هيك بصورة مختصرة. الاحتياط الوجوبي مصطلح اصطلحه علماؤنا وفقهاؤنا لأجل الدلالة بصورة عامة، بصورة عامة أن الفقيه هنا لم تكن لديه فتوى صريحة، لم تكن لديه ماذا؟ فتوى صريحة. ببيان آخر أنه بالنسبة إلى الاحتياط الوجوبي نسأل هذا السؤال، أن الاحتياط الوجوبي هو فتوى لو مو فتوى؟ ليس بفتوى. يعني شنو ليس بفتوى شيخنا؟ يعني مرة الفقيه يقول لك صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، واضح فتوى صريحة. ومرة يقول لك صلاة الجمعة على الاحتياط أو احتياطا، واضح هذا احتياط وجوبي. زين، فهنا شنو فرق عن الأول؟ الأول قال صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، واجبة. ومرة يقول صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة على الاحتياط.
ما عدا دليل صريح أو دجرة على هذا الدليل.
تعتبر فتوى أصلاً يعني أفتاء بالاحتياط.
لا 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 دخلنا بذاك البحث. ما أريد أجيبه هذا إنه الاحتياط في الفتوى أو الفتوى في الاحتياط. لا لا مو هذا. أخوان واضح أنه على الثاني ماكو صراحة. اختلف علماؤنا أن الاحتياط الوجوبي فتوى لو مو فتوى. يوجد قولان في المسألة. المشهور من علمائنا ما بعد الشيخ الأنصاري ذهبوا إلى أن الاحتياط الوجوبي ليس فتوى، ليس فتوى، وذهبوا إلى أنه الاحتياط الوجوبي أكو توقف عند الفقيه من ناحية الأدلة، من ناحية شيء آخر اللي هي مناشئ الاحتياط الوجوبي التي سنقوم ببيانها اليوم إن شاء الله تعالى. وبعض العلماء يقولون لا، أن الاحتياط الوجوبي، قولوا إياه، أن الاحتياط الوجوبي فتوى. بين لنا بعد أكثر. الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط الذي لا يكون لا مسبوقا ولا ملحوقا بفتوى من الفقيه. والاحتياط الوجوبي على هذا البيان، على هذا البيان واضح أنه يدل على ماذا؟ يدل على أن الفقيه متوقف. شنو معناه؟ معناه أنه أنت إما أن تقوم باتباع كما في فتوانا، يعني تصلي صلاة الجمعة على نحو الوجوب، أو لا، أنا الفقيه أذن لك أنت يا أيها المكلف في هذه الفتوى أن تعود إلى من؟ أن تعود إلى فقيه آخر. هذا يا قول القول الثاني. هذا القول الأول. الآن القول الثاني. القول الثاني يقول لا، الاحتياط الوجوب فتوى، يعني أنت يا أيها المكلف المقلد لابد أن تتبع هذه الفتوى ولا يوجد لك إذن بالرجوع إلى غيره. ما أذن لك بالرجوع لمن؟ إلى فقيه آخر، وإنما تتبع ماذا؟ وإنما تتبع رأي في هذه الفتوى. الاحتياط أو مثلا صلاة الجمعة واجبة احتياطا في عصر الغيبة، هنا تتبع. هذا القول ذهب إليه السيد الشهيد سيد محمد الصدر رحمه الله وسماحة الشيخ الفياض حفظه الله، أنه بالنسبة إلى الاحتياط الوجوب شنو؟ فتوى، أنه تتبعني، يعني لا يوجد إذن بمن؟ لا يوجد إذن بالرجوع إلى الآخر. سماحة الشيخ الفياض يقول لأنكم في الاحتياط الوجوب ماذا تقولون؟ تقولون أن الفقيه يقول للمقلد أنه بالنسبة إلى هذه الفتوى إما أن تقوم باتباعي، وإذا لم ترد اتباعي فأنا أأذن لك أن تعود إلى فقيه ماذا؟ إلى فقيه آخر. مو هذا هو معنى الاحتياط الوجوبي؟ هنا سماحة الشيخ الفياض شو يقول؟ يقول بالنسبة إلى الفقيه أليف، هل يرى حجية قول الفقيه باء حتى يرجع الفقيه إلي المكلف إليه؟
لا يرى حجية.
فإذا هذا صار من باب إحالة الحجة إلى لا حجة، يعني أحاله على فقيه لا يرى الفقيه أليف أن الفقيه باء ماذا؟ قوله حجة. إذن صارت إحالة من حجة إلى لا. ولذلك يقول الشيخ الفياض، يقول بالنسبة إلى هذا الكلام بلا ريب لا يكون صحيحا أننا نفسر الاحتياط الوجوبي بالرجوع إلى من؟ بالرجوع إلى فقيه آخر. بعض رد على سماحة الشيخ الفياض البعض ناقش سماحة الشيخ الفياض فقال نعم، نسلم مع سماحة الشيخ الفياض أننا الحمد لله، يقول نسلم ما ذكره سماحة الشيخ الفياض، ولكن إحالة الفقيه المكلف منه إلى مكلف آخر. نعم بالنسبة إلى فتوى فتوى يمكن أن نناقش في فتوى الفقيه باء، لكن الفقيه باء من ناحية بصورة إجمالية، بصورة ماذا؟ إجمالية. قوله حجة لو مو حجة؟ حجة بدليل، بدليل أن الفقيه باء يتفق مع الفقيه أليف في كثير من الفتاوى. يتفق لما يتفق؟ يتفق. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، الفقيه أليف يقول صلاة الظهر واجبة، الفقيه باء يقول صلاة الظهر واجبة. يقدر يقول سماحة الشيخ الفياض أن قول الفقيه في باء قوله ليس حجة في هذه المسألة؟
لا،
ما يقدر يقول، لأنه يتفق مع الفقيه أليف بمن؟ بنفس الفتوى. إذن بناء على هذا الكلام التفسير أننا نحيل من الحجة إلى لا حجة فيه مناقشة. هسه واضح ما هو المراد من الاحتياط الوجوبي شيخنا؟ بصورة سريعة ما ذكره الشيخ أنه ما هو الفرق بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط؟ ما هو الفرق بينهم؟ الاحتياط في الفتوى هو هذا كلام الاحتياط الوجوبي، واضح؟ يعني الفقيه احتاط في مقام الإفتاء، احتاط في مقام الإفتاء اللي هو الاحتياط الوجوبي اللي هو محله كلامنا. ومر الفقيه لا يفتي بالاحتياط، يفتي بمن؟ بالاحتياط. مثلا من اشتبهت عليه القبلة، الفقيه ماذا يقول؟ يجب عليك الاحتياط، يجب عليك ماذا؟ الاحتياط. يعني هنا أفتى بمن؟ بالاحتياط. لا بد أن يحتاط، يعني الفقيه مباشرة يقول له أفتي على، يعني فتوى مو احتياط وجوبي، يقول فتوى بالاحتياط، فتوى فتوى مو احتياط وجوبي، فيفتي على المكلف أنه صلي إلى الجهات الأربع. فهذه فتوى بمن؟ بالاحتياط. هذا بلا ريب هذا خارج عن محل بحثنا وكلامنا، لأنه إحنا كلامنا مو بالفتاوى، إحنا كلامنا بمن؟ بالاحتياط. المهم أطلنا أن نعود إلى مناشئ الاحتياط الوجوبي، مناشئ الاحتياط الوجوبي. المنشأ الأول، المنشأ الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية في بحث الاجتهاد والتقليد في نهاية الكفاية. قال صاحب الكفاية بالنسبة للاحتياط الوجوبي هو عدم التمكن أو عدم تمكن الفقيه من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل، هذا الترديد في الحكم الواقعي والظاهري. فهنا نحتاط لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة، لا يوجد دليل ماذا؟ مساعد، أو عدم الظفر بدليل بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع، مو جاهل لا عالم لكنه لم يعثر على ماذا؟ مو يقول والله ما له خلق أنا راجع كل كتب الحديث أروح أدور لي رواية، لا لا لا، يقول لا لقلة الاطلاع أو قصور ماذا؟ قصور الباع. إذن بالنسبة إلى صاحب الكفاية منشأ الاحتياط الوجوبي عند ماذا؟ هو عدم دليل مساعد في كل مسألة أو عدم الظفر بالدليل. يعني إما لا يوجد بين أيدينا دليل، أو أن الدليل الذي عثرنا عليه لا يوجد فيه اقتضاء للإفتاء. إذن بهذين السببين. يقول صاحب الكفاية فهنا بسبب التردد لعدم الدليل وعدم العثور بعد الفحص على الدليل يجعل الفقيه يحتاج أو أنه عثر لكن هذا الدليل لم يساعده على الوصول إلى استنباطه، فهنا ماذا؟ فهنا يحتاط بالاحتياط الوجودي. واضح هذا الكلام؟ هذا كلام من؟ هذا كلام صاحب الكفاية. طبعا شوية قدمنا أخرنا كذا، بس المطلب هو هذا. زين، يرد على صاحب الكفاية كما ذكر الأعلام، يقول الأعلام عدم العثور على دليل بعد الفحص أو عثر على دليل لكن الدليل لم يساعده، فهذا ليس مبررا للاحتياط أو الترديد، بل هنا نقول سقط الدليل الاجتهادي، هذا مو احتياط، سقط الدليل ماذا؟ الاجتهادي سقط. لا، إما ما عندك دليل أو عندك دليل بس ما ساعدك على الإفتاء، وأنت عندك خارطة علمة، خارطة في مقام الاستنباط. بالبداية تأتي إلى الأدلة الاجتهادية، الأدلة المحرزة، فإذا أعانتك الأدلة الاجتهادية الأدلة المحرزة تفتي، إذا ما ساعدتك الأدلة الاجتهادية تذهب علما. يقول ويعود إلى الأصول، إلى الأصل العملي أو إلى الأصول العملية، فلا معنى للترديد لأنه لديه دليل وهو الأصل العملي، أنت بعد ليش تحتاط؟ فالاحتياط بعد إلى مبرر لو ما له مبرر؟ لا مبرر له. إذن المنشأ الأول صار واضح للاحتياط الوجوبي، المنشأ الأول إما عدم وجود الدليل أو أن الدليل موجود لكنه لا دلالة فيه أو لا اقتضاء فيه علما لأن يفتي الفقيه، هذا المنشأ الأول تبين أنه مقبول لما مقبول، هذا المنشأ الأول يرد عليه كما ذكرنا. زين، المنشأ الثاني، المنشأ الثاني إذا ابتلى الفقيه، طبعا إحنا نقرأ المناشئ بعضها إذا تمكننا من ردها تمكننا، ما تمكننا من ردها لعله غيرنا ماذا يؤمن بها، ما نعلاق، لعله البعض يؤمن بما آمن به، من آمن به صاحب الكفاية، ما نعلاق، تؤمن المن تذهب، هذا بحث آخر، هذا يؤخذ أين؟ يؤخذ في علم الأصول مو هنا، لكنه بصورة إجمالية نريد أن نرى أن الاحتياط الوجوبي في الرسائل العملية ما هي مناشئه، هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني إذا ابتلى الفقيه بشبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا علمنا بحرمة شيء أو شيء آخر، مثلا نعلم بحرمة إما الغناء أو الموسيقى، فهنا يجب الاحتياط بتركهما، أو إذا علمنا بوجوب شيء أو شيء آخر، مثلا نعلم إما بوجوب الصدقة أو الإحسان، فهنا يجب ماذا؟ يجب فعلهما. إذن هذا منشأ من مناشئ الاحتياط الوجوبي. شنو رأيكم أخوان بهذا المنشأ؟
يجي التعريف
هذا مو بحثنا، هذا ليس منشأ، هذا احتياط عقلي، هذا أطراف العلم الإجمالي، هذا أصلا ما إلى علاقة بالاحتياط الوجوبي، وإنما هذه أطراف العلم الإجمالي والعقل يحكم بما يحكم بلزوم الاحتياط. إذن هذا لا يصلح أن يكون منشأ من مناشئ العلم، من مناشئ الاحتياط الوجوب. إذن هذا المنشأ. زين، المنشأ الثالث، يفتي الفقيه بالاحتياط الوجوبي إذا علم تفصيلا بالتكليف ولكنه شك في الامتثال، مثلا شك أنه صلى الظهر أم لا، فهنا يفتي بمن؟ بالاحتياط الوجوبي. أعيد، الفقيه إذا علم بالتكليف، إذا علم المكلف تفصيلا بالتكليف ولكنه شك أنه صلى أو لم يصلي، الفقيه هنا ماذا يفتي؟ بالاحتياط الوجوبي. شنو رأيكم؟ ها؟
مو كلام
هذا شيء. صحيح مو كلام ده، بس ليش للتبرير؟ ها؟ لا يعلم بالتكليف تفصيلا، لكنه شك أنه صلى.
ها؟
ها؟
هذا الشيخ
أصلاً استعلى عمل شيء. آه شيخنا، شنو رأيك؟ هذا يدخل بالاحتياط الوجوبي؟ واضح ما يدخل بالاحتياط الوجوبي. ببيان، صبراً، ببيان أن الفقيه عندما يفتي بالاحتياط الوجوبي نظر علماً، نظر إلى الأدلة، نظر إلى وجود طائفتين أو دليلين فينظر إلى الأدلة. أما بالنسبة إلى هذا المنشأ الثالث، نظر إلى الأدلة لو نظر إلى مقام الامتثال؟ نظره إلى مقام الامتثال. كما قلت أن الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ المكلف يعلم بأن ذمته قد اشتغلت، ولكنه يبحث عن من؟ يبحث عن فراغ الذمة. فهنا بلا ريب الاحتياط يكون واجبا، لكن الاحتياط هنا يكون واجب من يابا، من باب أصالة الاشتغال، أن ذمتك مجهولة، مو من باب أنه هنا يوجد احتياط وجوبي. ما له علاقة، الاحتياط الوجوبي يكون في مقام الإفتاء مو في مقام العمل. الاحتياط الوجوبي يقوم بلحاظ الأدلة مو بلحاظ ماذا؟ مو بلحاظ العمل. إذن هذا هم كذلك يكون ماذا؟ يكون خارجاً عن محل كلامنا. المنشأ الرابع، يبني الفقهاء والأصوليون على حجية الاطمئنان، وهذه كبرى، أن الاطمئنان ماذا؟ أن الاطمئنان حجة إن شاء الله تعالى. إذا جاء إلينا بحث ويعتمد الفقيه في مقام إفتاء على الاطمئنان، عندها سنبحث أن الاطمئنان حجة أو ليس بحجة، وهل يوجد من يخالف في حجية الاطمئنان أو لا. هسه ما لنا علاقة، هذا بحث يأتينا إن شاء الله تعالى. المهم هنا نقول إذا بنى الفقيه والأصولي على حجية الاطمئنان، إذن الاطمئنان حجة، هذه صغرى لو كبرى؟ كبرى. زين، ولكن الصغرى هنا في هذه المسألة، أي مسألة؟ وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وجوب الكذا في، يقول ولكن الصغرى هنا في هذه المسألة أنه في مسألة وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة حصل له اطمئنان أم لا؟ من ناحية كبروية يسلم بحجية ماذا؟ يسلم بحجية الاطمئنان، لكن بالنسبة إلى وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة لم يشك مثلا، حصل له الاطمئنان أو لم يحصل له الاطمئنان، فيبقى شاكا في حصول الاطمئنان، فلا يعلم بحصول الاطمئنان بالحكم الشرعي. إذن بالنسبة إلى الحكم الشرعي، هل أصبح الفقيه على اطمئنان بهذا الحكم الشرعي لو لا زال شاكا؟ لا زال شاكا. إذن الاطمئنان له مقدمات وله مبادئ، فلا مثلا يحصل الاطمئنان بالحكم الشرعي من خلال الوثاقة بالرواة، أو من خلال ظهور الدليل، أو من خلال بيان الأدلة. إذا كانت هذه الأمور حصلت لديه، يحصل لديه ماذا؟ يحصل لديه اطمئنان بالحكم الشرعي. فإذا حصل لديه اطمئنان بالحكم الشرعي، يفتي لو ما يفتي؟
يفتي.
والفقيه إذا بقي شاكا ولم يطمئن بحصول الاطمئنان لديه بالحكم الشرعي، فهنا سيكون شاكا والاطمئنان ينبع ويتبع الحالة النفسية للفقيه الفقيه يبقى ها لو مطمئن لو ما مطمئن. يشك الفقيه انه حصل عنده اطمئنان لو ما حصل عنده اطمئنان، يعني بالنتيجه حالته النفسيه متردده الفقيه لو مو متردده. متردده لا يقدر يقول يابا صلاه العيد في عصر الغيبه واجبه، ولا يقدر يقول صلاه العيد في عصر الغيبه ليست واجبه، لانه لم يحصل او بالنسبه اليه شاك بحصول الاطمئنان لديه. مرات الفقيه يشك على نحو الصغرى في الاطمئنان مو على نحو الكبرى. على نحو الكبرى ما لا يقول الفقيه الاطمئنان حجه، لكن في هذه المساله وهي مساله صلاه العيد في عصر الغيبه الفقيه لا يحصل لديه اطمئنان، الفقيه يشك في حصول الاطمئنان، والاطمئنان حاله نفسيه بالنسبه للفقيه، فهنا الفقيه يبقى ماذا؟ يبقى شاكا انه حصل عنده اطمئنان او لم يحصل لديه ماذا؟ او لم يحصل لديه اطمئنان. اذا شك في الاطمئنان يقول ماذا؟ يقول بالاحتياط الوجوبي. اذا شك الفقيه، هاي مساله هواي مهمه يا اخوان، ارجو اخوان كلامنا مو في حجيه الاطمئنان مو بالكبرى، انه في هذه الفتوى وهي صلاه العيد في عصر الغيبه الفقيه يقول انا صار عندي اطمئنان بالحكم الشرعي لو ما صار عندي اطمئنان بالحكم الشرعي. يدرس الادله منا كذا ومنا كذا، يدرس الفتاوى منا كذا منا كذا، يدرس اقوال العلماء يشوف قسم يقولون كذا قسم يقولون كذا، فصار عنده شك انه عندي اطمئنان انا لو ما عندي اطمئنان. فإذا كان شاكا في حصول الاطمئنان في هذه الفتوى يذهب إلى من؟ يذهب إلى الاحتياط الوجوبي. إذن هذا منشأ كذلك من مناشئ ماذا؟ من مناشئ الاحتياط الوجوبي. إذن بتعبير آخر أن المنشأ الرابع، أن المنشأ الرابع للاحتياط الوجوبي منشأه ما هو؟ الشك في الصغرى مو في الكبرى. الشك في الصغرى أنه في هذه المسألة صار عندي اطمئنان لو ما صار عندي اطمئنان. يعني خلنا نضرب مثال من الخارج. الآن أنت تروح تشتري كتاب، تشتري كتاب، قال لك يا أبو هذا الكتاب مال الفقه الاستدلالي مثلا 25,000. واحد إجا قال لك من الأصدقاء قال لك لا أنا اشتريته ب10، واحد يقول لك لا أنا اشتريته ب40، واحد يقول لك أنا اشتريته ب30، واحد كذا واحد كذا، اختلف عليك القول، قسم يصعدون قسم ينزلون. هنا تقول أنا صار عندي اطمئنان إنه أنا ما مخدوع ما مغبون، صار عندي اطمئنان يعني عندي راحة نفسية إنه أنا ما مخدوع. ها لو يبقى قلق، يبقى قلق ما صار عندي اطمئنان، ما صار عنده اطمئنان. اما لو كل اللي اجوا وقالوا له قالوا له لا هذا احنا اشتريناه ب50، يصير عنده اطمئنان بانه ما مخدوع ولا ما يصير عنده؟ يصير عنده. اذا كل اللي قالوا له الكتاب سعره ب10، يصير عنده اطمئنان انه قد خدع ولا ما يصير عنده اطمئنان؟ اما اذا اختلف القول لا سوف تلتبس عليه الامور، ما راح يصير عنده شنو؟ اطمئنان انه خدع او لم يخدع. فهنا كذلك مثل هذه الحالة بسبب كثرة الأدلة، بسبب تعدد الأقوال، بسبب اختلاف المشارب، بسبب اختلاف المباني، الفقيه يحصل لديه شك أنه من خلال هذه الأدلة يصير عندي اطمئنان لو ما يصير عندي اطمئنان، صار عندي اطمئنان لو ما صار عندي اطمئنان. فإذن الفقيه يبقى ماذا؟ يبقى شاكا. إذا شك يقول يا أبي أنا خلي أفتي بالاحتياط الوجوبي، واللي إنسان اللي يرجع لي في مقام الفتوى يا أبا أأذن له أن يذهب إلى من؟ أن يذهب إلى غيري، لعله غيري ذاك عندما أفتى حصل لديه الاطمئنان. فكرة صارت واضحة؟ إذن هذا المنشأ ما هو رأيكم به؟ تقبلون به؟ يعني هذا مورد تحير، ها؟
يعني أقوى من ذني شيء من عشرة ذني خرجناه.
أي؟
المدار راح يصير على هذا.
يعني شلون؟
لأنيش خرجناهم بعد.
أي.
مفروض ما يقولون مناشي الاحتياط بعد.
آه.
لأنه طلع خرج خرجت.
هسا ما لنا علاقة بذنيش أخي وياه. هذا شنو رأيكم فيه؟ أن الفقيه يكون في محل أخذ وترديد على مستوى الصغرى، مو على مستوى الكبرى. لا، على مستوى الكبرى ذاك تبحث وين؟ بعلم الوصول ما لنا علاقة. أنت الآن في مقام الإفتاء، تفتي لو ما تفتي. تحتاط لو ما تحتاط، واذا احتاطيت هذا احتياطك صحيح لو مو صحيح. يعني ها شيخنا
منشا الاساس لك يا
اخوان
كلامكم صحيح، هذا منشا معقول ان الفقيه يكون في حيره، ان الفقيه يكون في حيره. هذا يا منشا
شراب
المنشا الخامس. ترى احنا عندنا 20 منشا، ها 20 منشا. زين، المنشأ الخامس أن ينشأ الاحتياط الوجوبي من عدم استيفاء الفقيه للاطلاع على الأدلة، أو عدم استيفاء الفحص عن عوارض الأدلة من التقييد والتخصيص، أو من جهة تعارض الأدلة وعدم إمكان الجمع العرفي بينها فيما هو مورد لأصالة الحل والإباحة شرعا أو عقلا. فهنا الفقيه يأمر بالاحتياط الوجوبي أو يهمل ذكر الفتوى، فهنا الفقيه يعود إلى الفقيه الآخر. شنو رأيكم بهذا المنشأ؟
ما صار فقيه
ما
صار
فقيه زين. هسه أنت تعال لا تعال اقرأ الرسائل العملية،
كل هذا ما
كل الرسائل العملية تقول ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. اقرأ الرسائل العملية أو الرسائل العملية التي بين قطعا كثير أو أغلب الرسائل العملية يوجد فيها نقص، لأنه أول شيء المستحدثات كثيرة، والفقيه عمره لعله ما يكفي لأنه واضح يستوعب كل الفقه. فإذن إذا كانت الفتوى ما تعرض لها الفقيه، إما يعني لم يستطع أن يقيم، لأنه إخوان هذا قطعا أنتم ماخذينه في كتاب الكفاية، الفقيه لا يستطيع أن يفتي إلا بعد أن يحرر المسألة الأصولية التي تستند عليها الفتوى. إذا ما هي قاعدة للفتوى، فتواه ما راح شنو ما راح تكون توصل الى نتيجه، لانه لا يستطيع ان يفتي اذا لم تكن لديه ماذا؟
قاعده اصوليه
بالنسبه الى مستحدثات المسائل. لماذا مستحدثات المسائل توجد فيها صعوبه؟ لانه تحتاج الى تاسيس جديد علما لقاعده من قواعد علم الاصول. فالفقيه اذا قدر ياسس قاعده في علم الاصول في هذه الحالة يفتي بالنسبة إلى مستحدثات المسائل. أما إذا كان الفقيه لا قدرة لديه على تأسيس قاعدة أصولية، ما عنده قدرة، فهنا بهالحالة بعد يفتي لو يترك الفتوى. شنو معنى أنه يترك الفتوى؟ معناه أنهم ارجعوا علما لارجعوا إلى غيره. أو بالنسبة إلى الفقيه لم تكن لديه إحاطة أو اطلاع على جميع الأدلة، ما عنده إلا كتاب كتابين من الكتب الأربعة مثلا، يعني مو كل الكتب الأربعة، ما صار له اطلاع على كل الأدلة، أو أنه ما فحص جميع الأدلة التي بين يديه. عند الكتب الأربعة مثلا بس ما صار شنو اطلاع على جميع الأدلة، أو لا اطلع على الأدلة لكنه ما اطلع على عوارض الأحكام من تقييد وتخصيص وحكومة وجمع عرفي وكذا وكذا وكذا. إذن من خلال هذه من خلال عدم الاطلاع، من خلال عدم الاستيعاب، من خلال عدم القدرة، قال أنا خلي أفتي بمن؟ بالاحتياط الوجوبي. فإذن منشأ من مناشئ الاحتياط الوجوبي أن الفقيه ماذا؟ أن الفقيه لا قدرة لديه على الاطلاع، أو أنه اطلع ولكنه لم يستوفي، أو أنه لا ترك الفتوى، قال هذه الفتوى تحتاج إلى تأسيس جديد لقاعدة أصولية فهنا ترك كل ما زين. فهنا شنو رأيكم بهذا المنشئ؟
هم يمتنع علي
ها؟
هم يمتنع علي أن يستنسل احتياط الرجل في هذا
المنشئ. شيخ مهدي شنو رأيك بهذا المنشئ؟ المنشأ واضح؟
واضح.
إذا واضح الرد عليه يكون واضح.
تقريب لل.
لا تقبلون. ها؟
تقريب للرابع تقريبا.
لا 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 خلينا ويا هذا. ذاك واحد. ذاك اطمئنان صغرى كبرى. ها إخوان.
في نقطة تكون يعني مشكلة يعني القدر هم الآن وها بين أيديهم يعني.
أي. إذا أنت جاي تحكي على نحو الصغرى أنا أحكي على نحو الكبرى. على نحو الكبرى هذا المنشأ منشأ معقول لو ما معقول منشأ معقول
معقول.
تعالوا معنا إلى المجتهد المتجزس. المجتهد شنو دور المجتهد؟ الفتوى اللي شو اسمه يفتي وكذا وكذا وكذا. الفتوى اللي كذا مثلا يعيف إما وإما وإما لهذه الأسباب. فإذا هنا إذا أفتى نأخذ بفتوى وبعض الأحيان يحتاط يحتاط بالاحتياط الوجوب. منشأ معقول منشأ معقول. إذن إلى هنا كم منشئ صار عندنا مقبولات؟ منشئ. المنشئ السادس. المنشئ السادس أن المنشئ الاحتياط من جهة إجمال الدليل عند الفقيه أو من جهة تعارض الأدلة وعدم إمكان الجمع العرفي بينها وكان المورد من موارد أصالة الاشتغال. هنا المكلف يعود إلى الفقيه باء إذا كان الفقيه الأول يفتي بجواز تقليد الأعلم. إذا كان الفقيه باء أليف يفتي بمن؟ بجواز تقليد الأعلم. فهنا إذا كان الدليل مجملا أو إذا كان هناك تعارض والفقيه أليف ما قدر يجمع لنا شنو؟ ما قدر يجمع لنا بين الأدلة. فالفقيه ايش قال؟ قال مقتضى الاحتياط العقلي أنه المكلف ماذا؟ يحتاط. إذن الفقيه أليف عنده أدلة آية ورواية أو روايات وآية لكنه ما استطاع أن يجمع بينها ما قدر يحل المشاكل تعارض جمع عرفي حكومة ورود ما قدر يجمع ما بين الأدلة فأفتى بالاحتياط العقلي يعني بأصالة الاشتغال على من؟ على المكلف. المكلف هنا إذا لاحظ الفقيه يذهب إلى الاحتياط العقلي وهو يفتي بوجوب تقليد الأعلم فهنا يستطيع المكلف أن يذهب إلى الفقيه باء إلى الفقيه ماذا؟ باء. والفقيه باء هنا عندما عاد إليه الفقيه باء عالج الآية والروايات يعني أرجع المكلف علما إلى الأدلة الشرعية لأن الفقيه أليف لم تكن لديه ملكة كاملة من ناحية أنه يجمع ما بين الأدلة ولذلك ذهب علما إلى الاحتياط العقلي لكنه بالنسبة للفقيه باء عنده قدرة أن يجمع ما بين الأدلة الشرعية فإذا كان ما بين أيدينا أدلة شرعية نذهب إلى الحكم العقلي لو نرجع للأدلة الشرعية نعود إلى الأدلة ماذا؟ إلى الأدلة الشرعية. فهنا أنه نعود إلى الفقيه باء لأن فتوى أليف لم تكن حجة في نظر الفقيه باء. يقول أنت ما يصير تروح للحكم العقلي وهو أصالة الاشتغال لأنه هنا لا بد ماذا؟ لا بد أن نجمع ما بين الأدلة الشرعية مو نروح علما إلى الحكم العقلي. فهنا بناء على هذا الكلام بعد واضح الكلام يصير أنه عندما أفتى الأول وهو أليف بالاحتياط العقلي في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يتبين أن فتواه لم تكن ماذا؟ لم تكن صحيحة بنظر ماذا؟ بنظر الفقيه. زين، هذا المنشأ ما هو رأيكم به؟ ما هو رأيكم بهذا المنشأ؟
المكلف راح يحدد
لأن جواز الألف على باء.
أي شيخنا شنو رأيكم بهذا المنشأ؟ صحيح ما يصح، بس ليش؟
هذا راح التحديد راح يرجع للمكلف،
لا 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 مو هاي، لا مو
اشتغل عقل سيدنا
تاجر سيد دخل بالأمور العقلية.
إيه بس هذا كلامك صحيح، بس شوي رتب أكثر. هنا إيش قلنا؟ قلنا الفقيه الأول أليف بسبب إجمال الأدلة، بسبب تعارض الأدلة، عاف الأدلة وأفتى بمن؟ وأفتى بالإحتياط العقلي بأصالة الاشتغال. وأصالة الاشتغال شو احتياط وجوبي؟ ها؟ مو احتياط وجوبي. فإذن هذا مو مناشئ من ماذا؟ إذن يتبين ترك الدليل الشرعي وذهب علماً إلى الدليل العقلي. هنا واضح هذا الكلام لا يكون ماذا؟ لا يكون داخلاً في صلب كلامنا. يعني ببيان آخر أن الفقيه الأول لأنه لم يستطع أن يقوم بالجمع ما بين الأدلة أو بيان إجمال الدليل وحل مفاصل الدليل هرب إلى الأمام. هروبه إلى الأمام أنه جعل المكلف في مقام الاحتياط العقلي، يعني أصالة الاشتغال. لكن هذه مو احتياط وجوبي، هذا أصالة ماذا؟ أصالة اشتغال عقلي. فهنا بالنسبة إلى الفقيه باء صحيح من ناحية الأدلة الشرعية هو بيّن، لكنه هذا خارج عن من؟ خارج عن الاحتياط أو الوجوب، وجوب الفتوى من ناحية الفقيه الثاني. السابع يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.